اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. الكلام إن شاء الله في نبحث أن الدلالة هل هي تابعة للإرادة أو ليست تابعة للإرادة. قال: الدلالة تابعة للإرادة. قسم المشهور الدلالة إلى أقسام ثلاثة. هذا البحث، بحث الدلالة تابعة للإرادة وتقسيم الدلالة إلى أقسامها الثلاثة، بحث مهم ويمثل عنصر متكرر في كثير من الأبحاث، خاصة في بحث العام والخاص والمطلق والمقيد. فملاحظته شيء مهم، ملاحظته والاهتمام به. هذا البحث من الأبحاث المهمة خلاف البحث المتقدم. البحث المتقدم ما كان بحث علمي تترتب عليه ثمرات، بخلاف هذا البحث. هذا البحث بحث مهم وعلمي وتيار، يجي في أكثر من موقف. فنقول: قسم المشهور الدلالة إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول: الدلالة التصورية. معنى الدلالة التصورية هو انخطار المعنى في الذهن بمجرد إطلاق اللفظ. هذا النحو من الدلالة منوط بالعلم بالوضع، يعني لكي تحصل الدلالة التصورية لا بد من أن يكون السامع عالما بالوضع، فغير العالم بالوضع لا تتحقق في حقه هذه الدلالة وهذا النحو من الدلالة. الدلالة التصورية لا تتحقق في حق الجاهل وغير العالم بالوضع، بخلاف العالم بالوضع. العالم بالوضع تحصل له الدلالة التصورية قهرا من دون أن يكون مختارا في ذلك. هذا قوام الدلالة التصورية، كون السامع عالما بالوضع. ولا تتوقف الدلالة التصورية، لا تتوقف على كون المتكلم قاصدا لتفهيم وملتفتا إلى ما يقول. المتكلم سواء كان ملتفتا أو لم يكن ملتفتا، الدلالة التصورية تحصل. من هنا قد تحصل الدلالة التصورية عند الغافل وعند مريد المعنى المجازي من المعنى اللفظي، من اللفظ. مريد الدلالة المجازية، مريد المعنى المجازي من اللفظ، أيضا تحصل للسامع منه الدلالة التصورية مع أنه لا يريد المعنى الحقيقي. مع هذا المعنى الحقيقي يحصل في حقه، يحصل في حق السامع. إذن الدلالة التصورية لا تعتمد ولا تتقوم بكون المتكلم ملتفتا إلى ما يقول، بل حتى لو علم السامع أن المتكلم لا يريد المعنى المقصود أو لا يريد المعنى الموضوع له، كما في الغالط الذي يغلط في الكلام، نحن نعلم أنه لا يريد المعنى المدلول من اللفظ. مثلا أراد أن يقول كتاب فقال دفتر، حينما يقول دفتر نحن نعلم أنه لا يقصد إحضار معنى الدفتر، لكن مع هذا يحصل في ذهن السامع هذا المعنى. هذا النحو الأول من الدلالة، الدلالة التصورية التي تحصل، عليكم السلام، التي تحصل سواء كان ملتفت المتكلم أو لم يكن ملتفتا، بل حتى لو لم يكن ذا شعور، كما لو حصلت الألفاظ من اصطكاك حجر بحجر كما يمثلون، أو من هبوب الريح، هبت ريح عاصفة فصدر لفظ مثلا زيد مثلا. حتى الألفاظ أو قل حتى الحروف اللي على هيئة زيد اللي صادرة من غير الشاعر كما في هبوب الريح أو اصطكاك حجر بحجر، حتى في مثل هذه الحالة المعاني تحصل في الذهن. هاي الدلالة التصورية، هذا القسم الأول. واضح هذا؟ واضح هذا القسم؟ هذا القسم الأول. القسم الثاني الدلالة التصديقية الأولى. اللي يعبر عنها في بعض الأحيان الدلالة الاستعمالية. الدلالة التصديقية الأولى هي دلالة الكلام على كون المتكلم مريدا لتفهيم المعنى. فالدلالة التصديقية الأولى عبرت مرحلة جديدة غير انخطار المعنى في الذهن، هي تضيف معنى جديد على الدلالة التصورية. شنو هذا المعنى الجديد؟ المعنى الجديد هو إرادة المتكلم تفهيم السامع لتلك المعاني، هاي المعاني التي وضعت الألفاظ لها، المتكلم يريد أن يفهم السامع بهذه المعاني، فهي أضافت معنى جديد غير موجود في الدلالة التصورية. من هنا قلنا أن الدلالة التصورية لا تتوقف على كونه ملتفتا وقاصدا للتفهيم، حتى الغالط، حتى مريد المعنى المجازي، حتى غير ذي الشعور أيضا تحصل منه الدلالة التصورية. إذن الدلالة التصديقية تضيف معنى جديد هو قصد المتكلم إفهام السامع. إذن العبارات كن يبقى نبذلهن، قصد المتكلم إفهام السامع المعاني المدلول عليها بتلك الألفاظ أو المعاني التي وضعت لها الألفاظ. إذن هذه الدلالة التصديقية الأولى اللي أحيانا يطلق عليها بالدلالة التفهيمية. ليش دلالة تفهيمية؟ واضح، لأنه قلنا أن المتكلم فيها يريد أن يفهم السامع المعاني التي وضعت لها الألفاظ، من هنا سموها الدلالة التفهيمية. إذن القسم الثاني الدلالة التصديقية الأولى، أو قل الدلالة الاستعمالية أو الدلالة التفهيمية. هذه الدلالة التفهيمية الدلالة التصديقية الأولى تتقوم بعدة أمور. الأمر الأول ما ذكر في الدلالة التصورية وهو العلم بالوضع، السامع لابد أن يكون عالما بالوضع حتى يفهم المعاني التي قصد المتكلم إفهامها، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني كون المتكلم في مقام البيان والإفادة والتفهيم، لابد أن يكون في مقام التفهيم حتى يقصد تفهيم السامع. الأمر الثالث كون المتكلم قاصدا لما يقول شاعرا به، إذ لو لم يكن شاعرا ولم يكن قاصدا ولم يكن ملتفتا لما قصد تفهيم السامع. من هنا يخرج الغافل الساهي وحتى المستعمل اللفظ بالمعنى المجازي، الذي يريد استعمال الأسد في الرجل الشجاع لا يقصد من كلامه من لفظة أسد تفهيم المعنى الحقيقي، ما يريد إحضار المعنى الحقيقي، فيخرج أيضا المعنى المجاز. كما يمثلون مثل هذا المثال، هم يقولون سقط كوكب، الدلالة التصورية حاصلة، معاني الألفاظ حاصلة في ذهن السامع، كما أن المتكلم هو يريد أن يفهم السامع هذه المعاني، يريد أن يخبره بأن هناك كوكب ما قد سقط. هذا الدلالة التصديقية الأولى. القسم الثالث والأخير الدلالة التصديقية الثانية التي يعبر عنها بالدلالة الجدية والمراد الجدي. الدلالة التصديقية الثانية هي دلالة الكلام على كون المعنى المراد تفهيمه، هذا إلى هنا مفهوم الدلالة التصديقية الأولى. الدلالة التصديقية الثانية هي دلالة الكلام على كون المعنى المراد تفهيمه، كونه مرادا جدا وواقعا للمتكلم. إذن أضافت معنى جديد وهو كون هذا المراد مراد جدي، مراد واقعي، مو مجرد مراد استعمالي يريد أن يستعمل الألفاظ في معانيها، بل يريد استعمال الألفاظ في معانيها ويريد تفهيم السامع لتلك الألفاظ. إضافة إلى ذلك كون هذا المعنى هو مراد جدي وواقعي، بحيث يكون للسامع الحجة على المتكلم في أنه قصد هذا المعنى وأراد هذا المعنى، وله أن يحتج به عليه وينسبه إليه، يقول له أنت هيك قلت. فيكون مراد المتكلم الجدي الواقعي هو هذا المعنى الذي قصد تفهيمه. الغرض من هذا هو إخراج الهازل، إخراج غير الجاد. الهازل طبعا أعم من هذا المعنى العرفي، أعم منه، راح يتبع ربما المراد منه أكثر بعد. فيخرج حينئذ الهازل كما في هذا المثال اللي ذكرناه سابقا، سقط كوكبون، يقول أنا إيه صحيح ردت أفهمك هذه المعاني، لكن مو هو هذا مرادي الجدي، أنا هازل كنت معك، مو أريد هذا المفهوم على نحو المراد الجدي الواقعي بحيث إلك أن تحتج علي وإلك أن تنسب إلي بحيث تروح تخبر تقول فلان قال سقط كوكب، لا أنا مجرد كنت هازل وياك. لكن الفارق بين الهازل والجاد أن كل منهما يريد تفهيم المعنى، لكن الثاني اللي هو الجاد أكو مؤنة زائدة قد تحققت في دلالته، وهي كون جاد ومريد للمعنى المقصود واقعا. هذا خلاصة الكلام في الأقسام الثلاثة. نذكر فد مثال حتى يتضح المراد منها بعد أكثر. مثلا طبعا الدلالة التصديقية الأولى راح تكون حينئذ منوطة، هذا هم معنى مهم، الدلالة التصديقية الأولى راح تكون منوطة بعدم نصب قرينة متصلة، ماكو فد قرينة متصلة صارفة للمعنى المراد كما في المجاز. المجاز إذا كانت هناك قرينة صارفة عن المعنى الموضوع له راح ينعقد للكلام ظهور مو في المعنى الحقيقي بل في المعنى المجازي. فإذا الدلالة التصديقية الأولى متقومة بعدم وجود قرينة متصلة، بخلاف الدلالة التصديقية الثانية. الدلالة التصديقية الثانية حتى تحصل لابد من عدم نصب قرينة منفصلة، ولو منفصلة حتى القرينة المنفصلة لابد أن لا تنعقد، مثل هذا المثال اللي يذكر دائما في علم الأصول، هذا المثال المدرسي لما يقول المولى مثلا أكرم كل عالم، انتهى كلام المتكلم مثلا المولى، شنو اللي يفهم منه؟ اللي يفهم منه هو وجوب إكرام كل عالم، كل عالم عالم، كل فرد فرد من العلماء يجب إكرامهم. أكو دلالة تصورية واضح لأن المعاني تخطر في ذهن الإنسان، كما أكو دلالة تفهيمية، دلالة تصديقية أولى، ليش؟ لأن هو المولى يريد أن يفهم العبد وجوب الإكرام. بعد أن تم الكلام أفرض عندنا 10 علماء، إلى الآن يجب إكرام كل هؤلاء 10، ثم بعد ذلك إذا جاء خطاب آخر وقال لا تكرم الفساق من العلماء، وأفرض كان عالم نحوي مثلا، عالم نحوي فاسق كان من بين هؤلاء 10، فحينئذ هذا لا يجب إكرام. هذا الخطاب الثاني راح يمثل قرينة، لكن قرينة شنو؟ منفصلة في كلام آخر. وجود هذه القرينة المنفصلة راح يخدش وين؟ مو في الدلالة التصديقية الأولى، الدلالة الاستعمالية، لا، يبقى المولى يريد تفهيم السامع لوجوب إكرام كل عالم، لكن هو بالواقع مراد جدي واقعي أكرم كل عالم؟ لا، مو هو هذا مراد الجدي. مراد الجدي الواقعي يتضح بعد تمام جميع خطاباته اللي تتعلق بهذا الموضوع. فبعد أن اتضح جميع خطاباته فحصنا بالروايات والآيات، وجدنا خصوص هذا المخصص، فقط هذا المخصص اتضح أن مراد المولى الجدي الواقعي هو إكرام خصوص 9 ولا يجب إكرام 10. فإذن المراد الجدي الواقعي لا ينعقد ولا يتم إلا بفقدان القرينة المنفصلة. هذا تمام الكلام في الأقسام 3. لاحظوا عبارة المصنف في هذا التقسيم، قال الدلالة تابعة للإرادة. قسموا الدلالة إلى قسمين، احنا قلنا ثلاثة، راح يتضح من خلال البحث ليش اثنين ليش ثلاثة. قسموا الدلالة إلى قسمين، التصورية والتطبيقية. أولا التصورية، وهي أن ينتقل ذهن الإنسان إلى معنى اللفظ بمجرد صدوره من لافظ، أي لافظ يصدر منه اللفظ ينخطر المعنى في ذهن السامع، ولو علم أن اللافظ لم يقصده، كما في الغالب، كما في الاستعمال المجازي. الاستعمال المجازي الغالب لم يقصد المتكلم اخطار المعنى في ذهن السامع. شنو علاقته به؟ أنا لما أقول أسد ومرادي رجل شجاع، أنا ما أريد أن يخطر في ذهنك الحيوان المفترس، ولا أريد يخطر في ذهنك الكتاب حينما أريد الدفتر، أنا مجرد غلطت. يقول ولو علم أن اللافظ لم يقصده كانتقال الذهن إلى المعنى الحقيقي عند استعمال اللفظ في المعنى المجازي. هذا المعنى مو مقصود للمتكلم، مو مقصود إفهامه، يريد يقول ترى ماكو دلالة تصديقية أولى، مع أن المعنى الحقيقي ليس مقصودا للمتكلم. مع هذا يحضر قهرا، وكانتقال الذهن إلى المعنى من اللفظ الصادر من الساهي أو النائم أو الغالب، هاي الدلالة التصورية. القسم الثاني التصديقية، وهي لاحظوا ما ذكر قسم ثالث، فخلي تشوف هاي يا تصديقية اللي يذكرها المصنف الأولى لو الثانية. التصديقية وهي دلالة اللفظ على أن المعنى مراد للمتكلم في اللفظ وقاصد لاستعماله فيه، وهذه الدلالة متوقفة على عدة أشياء. أولا على إحراز كون المتكلم في مقام البيان والإفادة والتفهيم، وثانيا على إحراز أنه جاد غير هازل، هيا دلالة هاي الثاني وثالثا على إحراز أنه قاصد لمعنى كلامه شاعر به، ورابعا على عدم نصب قرينة على إرادة خلاف الموضوع لو هو يا قرينة هاي مطلقا المتصلة والمنفصلة. المتصلة باعتبار المصنف ما ذكر الدلالة التصديقية الأولى، ذكر طرفي الدلالتين، ذكر الدلالة التصورية اللي هي أول الأقسام، وذكر الدلالة التصديقية الثانية اللي هي آخر الأقسام. هاي القرينة إذا كانت متصلة، إذا كانت القرينة متصلة بأن قال هكذا أكرم كل عالم، قبل لا يكمل كلامه قال كل عالم عادل، أصلا هاي عادل القرينة المتصلة راح تخدش وتهدم ظهور الكلام في الدلالة التصديقية الأولى. أصلا دلالة تصديقية أولى في العموم ماضي، رأسا تنعقد الدلالة التصورية الأولى وين؟ في خصوص التسعة. أما إذا قال أكرم كل عالم، ثاني يوم قال لا تكرم الفساق، هذا الكلام الأول راح ينعقد له ظهور في الدلالة التصديقية الأولى على العشرة، لكن دلالة تصديقية ثانية لا توجد على العشرة. النتيجة واحدة، النتيجة أن المولى في الكلام الأول وفي الكلام الثاني هو جاد ويريد الإرادة الواقعية الجدية في خصوص التسعة، لكن الكلام الأول لم ينعقد ظهور في العموم في الدلالة التصديقية الأولى بخلاف الثاني. وثالثا على إحراز أنه قاصد لمعنى كلامه شاعر به، ورابعا على عدم نصب قرينة على إرادة خلاف الموضوع له، وإلا إذا أكو كانت قرينة بعد إحنا والقرينة، القرينة تدل على معنى مجازي نلتزم بالمعنى المجازي، وإلا كانت الدلالة التصديقية على طبق القرينة المنصوبة. بلا إشكال، بلا إشكال، ماكو كلام ما بيدلالة، ماكو كلام ما بيدلالة تصديقية ولو أولى. بس هاي الدلالة التصديقية الأولى انعقدت على العموم على العشرة لو على التسعة. إذا أكو قرينة متصلة نقول انعقدت على التسعة، إذا أكو قرينة إذا ما أكو قرينة انعقدت على العموم على العشرة. هذا تقسيم المصنف أو تقسيم المشهور. لاحظوا المصنف أول ما ابتدأ الكلام قال قسموا الدلالة، مو أنا أقسم، هم قسموا، أنا راح يجيك الكلام. أما هذا التقسيم تقسيم المشهور، المصنف ما نسبه إلى نفسه. زين، تعال ادخل في محل البحث أيها المصنف. الدلالة تابعة للإرادة أو ليست بتابعة للإرادة؟ اختلف في ذلك على قولين. المشهور قالوا بعدم تبعية الدلالة للإرادة. يعني شنو أصلا، شنو معنى هذا السؤال؟ يعني أنا حينما أريد أستعمل دال ومدلول أسوي دلالة، هاي الدلالة تتوقف على أن أكون أنا مريد لإيجاد الدلالة؟ لو الدلالة تحصل قهرا ولو لم أكن مريدا. هذا البحث اختلف في ذلك على قولين. المشهور قالوا بعدم تبعية الدلالة للإرادة. الإرادة تتحقق، العفو، الدلالة تتحقق وجدت هناك إرادة أو لم توجد. الإرادة مأخوذة لا بشرط من جهة الدلالة، الدلالة من جهة الإرادة، الدلالة تتحقق قصدت أو لم تقصد. هذا كلام المشهور. المصنف قال بتبعية الدلالة للإرادة. أولا خلينا نشوف رأي المشهور. ليش المشهور قالوا بعدم تبعية الدلالة للإرادة؟ قالوا لأن الدلالة الوضعية هي دلالة اللفظ على معناه الموضوع له، ولم يؤخذ في المعنى الموضوع له الإرادة، لم يؤخذ في الوضع الإرادة. أنت مجرد أن تسمع لفظ الأسد يخطر في ذهنك الحيوان المفترس، سواء كان المتكلم مريدا أو لم يكن مريدا. قلنا الدلالة تتقوم بالوضع، الوضع هو قوام الدلالة، الوضع لم يؤخذ فيه الإرادة. احنا سابقا بينا تعريف الوضع، حقيقة الوضع، المسالك المختلفة في الوضع. ما فد يوم ذكرنا أن الوضع متقوم بالإرادة، فالإرادة ليست شرطا في الدلالة. هذا رأي المشهور. المصنف قال بتبعية الدلالة للإرادة، قال الدلالة تابعة للإرادة خلافا للمشهور. ليش؟ يقول أولا لأن الدلالة التصديقية اللي إحنا ذكرناها لا إشكال ولا شبهة في أخذ الإرادة فيها. دلالة تصديقية يعني لابد من إرادة. ليش؟ لأن الدلالة التصديقية الأولى شنو قوامها؟ قوامها قصد التفهيم. أحسنتم، قصد يعني شنو؟ يعني إرادة، قصد التفهيم، إرادة التفهيم. فالدلالة التصديقية الأولى متقومة بالإرادة. الدلالة التصديقية الثانية طبعا أيضا متقومة بالإرادة. ليش؟ لأن ما أخذ في الدلالة التصديقية الأولى أخذ في الثانية وزيادة. فإذا أخذت الإرادة في الدلالة التصديقية الأولى قطعا هي مأخوذة في الدلالة التصديقية الثانية. تعال للدلالة التصورية. يقول الدلالة التصورية أصلا هي مو دلالة، أصلا هاي اللي تسموها دلالة تصورية هي ليست بدلالة، وتسميتها بالدلالة هاي تسمية مجازية من قبيل التشبيه. فهذا هنا صار محل الخلاف. المشهور هم يقولون بأن الدلالة الأولى التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية تابعة للإرادة. ماكو عاقل ينكر كون الدلالة التصديقية الأولى والثانية متقومة بالإرادة. إذن وين صار محل الخلاف؟ بالتصورية. المشهور قالوا بعدم التبعية. ليش؟ لأن الدلالة التصورية لا تتقوم بالإرادة. المصنف قال بتبعية الدلالة للإرادة لأنه يرى أن الدلالة التصورية ليست بدلالة، ف فمحل البحث هو هذا، صار محور البحث هذا، أنه هناك دلالة تصورية أو ليست هناك دلالة تصورية. أو قل بالدقة، هذا مو دقيق الكلام، هيك يقول، قل أن دلالة الألفاظ على معانيها هي دلالة تصورية لو دلالة تصديقية. أو قل بتعبير أدق، الدلالة الوضعية، الدلالة الوضعية هل هي تصورية أم تصديقية، هل هي تصورية أم تصديقية؟ هذا محل البحث، هذا محل البحث المهم، محور البحث هو هذا، أن الدلالة الوضعية دلالة الألفاظ على معانيها دلالة تصورية كما يقول المشهور فلا تحتاج إلى إرادة، لو دلالة تصديقية كما يقول المصنف فتحتاج إلى إرادة. هاي الدلالة الوضعية اللي قرناها بالمنطق، هل هي من قبيل الدلالة التصورية لو من قبيل الدلالة التصديقية؟ هذا واضح لو لا؟ هذا المحور راح المصنف راح يبذل عناية واسعة في من أجل إثبات أن الدلالة الوضعية تصديقية مو تصورية. المشهور شو يقولون؟ يقولون هي تصورية. يعني شنو تصورية؟ يعني القسم الأول، هذا القسم الأول اللي مجرد سماع اللفظ يخطر المعنى في الذهن، هاي شو نسميها؟ قال هاي نسميها دلالة وضعية اللي قريناها بالمنطق، اللي هي في عرض الدلالة، في عرض الدلالة الطبيعية والعقلية الذاتية. يقول هاي الدلالة الوضعية، هذا القسم الأول اللي قريناه. المصنف يقول لا، الدلالة الوضعية اللي ذكرناها بالمنطق هي دلالة تصورية. إذا صارت دلالة تصورية صارت تابعة للإرادة، فنقول بتبعية الدلالة للإرادة. هذا الخلاف المفصلي المحوري اللي على أساسه نفتي بتبعية الدلالة للإرادة أو بعدم التبعية للإرادة. المشهور قال بأن الدلالة الوضعية تصورية، المصنف قال بأن الدلالة الوضعية تصديقية. واضح هذا؟ بل لا لا لا، احنا نريد نقول منين تبتدي شغل الواضع، منين يبتدي الواضع، منين يبتدي شغله، منين يبتدي الدلالة الوضعية؟ احنا مو قرينا دلالة وضعية بالمنطق، هاي الدلالة احنا هسه انفتحت اذهاننا على تقسيمات، دلالة تصورية، دلالة تصديقية اولى، دلالة تصديقية ثانية. منين تبتدي الدلالة الوضعية اللي قريناها بالمنطق؟ المشهور يقولون منين تبدي؟ من القسم الاول، القسم الاول دلالة وضعية، لا اشكال في ان الثانية والثالثة تتكئ على الوضع. ليه؟ لان قلنا كل ما موجود بالاولى موجود بالثانية، كل ما موجود بالثانية موجود بالثالثة، فاذا اكو وضع بالقسم الاول قطعا بالقسم الثاني والثالث اكو وضع. المصنف يقول لا، هذا القسم الاول لسه مو دلالة، هذا مو دلالة. الدلالة الوضعية منين تبتدئ؟ من الدلالة التصديقية الاولى. اذا ابتدأت من الدلالة التصديقية الاولى، بعد يقول كل دلالة تابعة لمن؟ للإرادة. الثانية والثالثة تابعة للإرادة. المشهور يقولون لا، حيث ابتدأت من الأول إذن لا تبعية، ممكن أن تكون هناك دلالة من دون أن يكون هناك إرادة. واضح هذا؟ المشهور بينا رأيهم، قالوا أنه الوضع، الوضع هو وضع اللفظ بإزاء المعنى من دون أن يؤخذ قسم منه أو جزء من المعنى الموضوع له الإرادة. فلفظ الكتاب يدل على هذا الموجود وهذا المعنى، أردت أو لم ترد، هذا رأي المشهور. المصنف يقول لا، القضية أعمق من هذا، القضية مو أنه وضع وانتهى، لا، أولا تعالوا شوفوا غرض الواضع شنو، شنو غرض الواضع أصلا؟ إحنا حينما ابتدأنا الكلام بالوضع شنو الداعي اللي دعا إلى وضع الألفاظ؟ ليش إحنا وضعنا الألفاظ؟ الواضع ليش كلف نفسه ووضع واعتبر الألفاظ بإزاء المعاني؟ شنو الغرض منه؟ أحسنت التفهيم، يقول الغرض هو إفادة المعاني، تفهيم المعاني. ذكرنا أن البشر بحسب ما أودع فيهم من قوة وقابلية، قابلية نعمة البيان، يحتاجون إلى بيان مقاصدهم، ابتكروا الإشارة، ثم تطورت إلى أن وضعت الألفاظ، ثم صارت اللغات. الداعي للوضع من أول الأمر هو شنو؟ قصد التفهيم، إرادة التفهيم. إذن هذا غرض الواضع. الواضع إحنا فارضين الواضع حكيم، إنما يتبع غرضه، غرضه هو اللي يحدد لنا سعة وضيق الوضع. يعني الواضع حينما يدعوه غرض من الأغراض إلى وضع مجموعة ألفاظ، لابد أن يلاحظ سعة وضيق الوضع بدافع من الغرض، الغرض اللي هو يوجه الواضع أن ضع بهذه السعة أو بهذا الضيق. الغرض هو اللي يحدد الوضع سعة وضيقا. وإلا لو كان الغرض يدعو إلى وضع بنحو معين ثم جاء الواضع ووضع بنحو أوسع أو أضيق لصار ذلك عبثا من دون غرض، من دون مبرر عقلائي. شنو اللي برر لك أيها الواضع إحنا نحتاج إلى وضع بسعة معينة، أنت تضع بسعة أكثر؟ نقول هذا من دون غرض، هذا من دون مبرر عقلائي ومن دون غاية، فإذن هو عبث، والعبث محال على الحكيم. إذن لما كان الغرض من الوضع هو التفهيم، فلا بد أن يكون الوضع ضمن دائرة التفهيم وليس بأوسع منه. المشهور يقولون أن الألفاظ دالة، هاي نقطة البحث والخلاف، المشهور يقولون أن الألفاظ دالة على معانيها قصدت التفهيم أو لم تقصد التفهيم، اللي هي الدلالة التصورية. يقولون هاي دلالة وضعية، نقولهم لا، هاي مو دلالة وضعية. الواضع وضع وجعل الدلالة الوضعية إذا قصدت التفهيم، لأن أصلا هو الغرض من الوضع هو شنو؟ التفهيم. فأنت لا وضع من دون تفهيم، إذا كان هناك قصد للتفهيم هناك وضع. إذن الواضع وضع في ضمن دائرة ضيقة، هي دائرة شنو؟ قصد التفهيم. فإذا كان المتكلم قاصدا للتفهيم يقول أنا وضعت، أما إذا لم يكن المتكلم قاصدا للتفهيم يقول أنا ما لي علاقة، ما أدخل، أنا لا أضع لمثل هكذا ألفاظ. إن قلت رأسا يخطر بالأذهان، تقول إحنا لفظ الكتاب تقدم قبل قليل، لفظ الكتاب مجرد أن نسمعه يخطر الذهن بالمعنى، يخطر المعنى بالذهن ولو لم تكن قاصدا، قصدت التفهيم أو لم تقصد التفهيم، نقول إيه صحيح يخطر المعنى، لكن هذا لا تسميه دلالة، هذا مو من قبيل الدلالة، هذا من باب أنس الذهن بالمعاني. لكثرة استعمال الكتاب في هذه الماهية وفي هذا المعنى في هذا الموجود، صار أكو أنس بين الألفاظ وبين المعاني، فرح ينتقل الذهن من اللفظ إلى المعنى ولو لم تكن قاصدا، لكن هذا لا يطلق عليه اصطلاحا دلالة، هذا مو دلالة. الدلالة الوضعية هي ما إذا قصد المتكلم التفهيم، إذا قصد التفهيم أكو دلالة وضعية، أما قبل قصد التفهيم فلا وضع فلا دلالة وضعية. نعم هذا تداعي معاني، مثل ما لو واحد يشوف أحد الصديقين فينتقل ذهنه إلى الصديق الآخر، شنو؟ أكو وضع وضع الصديق الأول للصديق الثاني؟ ماكو وضع أصلا، لكن أكو أنس وأكو تداعي معاني، ينتقل الذهن من معنى إلى معنى، هذا تداعي معاني، هذا مو دلالة. فإذا المصنف لما أثبت ولما حقق أن الدلالة الوضعية تبتدئ من الدلالة التصديقية الأولى، قال بلا بدية وجود الإرادة وتبعية الدلالة للإرادة. المشهور لما ابتدأوا من الدلالة التصورية قالوا بعدم التبعية. واضح هذا؟ هذا بحث إثباتي كما يعبرون، بحث إثباتي. أنا أقول جنابك إذا كنت قاصد للتفهيم هاي نسميه دلالة، أما إذا مو قاصد للتفهيم وحصل المعنى في الذهن نقول هاي مو إرادة، هاي تداعي معانا. واضح هذا؟ والمعروف، حتى هذا بحثنا، تعال ابحث أيها المصنف شنو أكو تبعية ماكو تبعية. قال والمعروف المشهور أن الدلالة الأولى اللي هي الدلالة التصورية معلولة للوضع. يعني شنو معلولة للوضع؟ يعني الوضع يبتدئ من عندها، يبتدئ من الدلالة التصورية، أي أن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية. الدلالة الوضعية اللي قرأناها بالمنطق هي الدلالة التصورية، هذا رأي المشهور. المصنف يقول لا، وهذا هو مراد من يقول أن الدلالة غير تابعة للإرادة بل تابعة لعلم السامع بالواضع. وقت ما علم السامع بالواضع تحصل الدلالة ولو لم يكن مريدا، فالدلالة ليست بتابعة، هذا رأي المشهور. والحق أن الدلالة، هذا رأي المصنف، والحق أن الدلالة تابعة للإرادة. زين، هذا شلون انخطار معنى الكتاب مثلا في الذهن حينما أسمع الكتاب؟ يقول هذا محلول، هذا من باب تداعي المعاني. يقول وأول من تنبه لذلك فيما نعلم الشيخ نصير الدين الطوسي وكذلك الشيخ الرئيس ابن سينا. أصل قدحت هذا المبحث هما من هذين العلمين، هم عبارتهم عامة، صاحب الكفاية افتهم شيء، المصنف افتهم شيء، سيد الخوي افتهم شيء آخر، صارت معركة للآراء في فهم كلام الطوسي وابن سينا. قال وأول من تنبه لذلك فيما نعلم الشيخ نصير الدين الطوسي أعلى الله مقامه، لأن الدلالة في الحقيقة منحصرة في الدلالة التصديقية. الدلالة الوضعية دلالة تصديقية مو دلالة تصورية، والدلالة التصورية لا يسمونها دلالة، العفو، والدلالة التصورية التي يسميها المشهور دلالة ليست بدلالة، وإن سميت كذلك فإنه من باب التشبيه والمجاز. أصلا هاي مو دلالة، هذا تسميتها بالدلالة مجاز، لأن التصورية في الحقيقة هي من باب تداعي المعاني الذي يحصل بأدنى مناسبة. فتقسيم الدلالة، خوش نتيجة هاي لطيفة، يقول هم قسموا المشهور، ولذلك هو قال قسموا، يقول هذا خطأ التقسيم. قسموا الدلالة إلى تصورية، تصديقية أولى وتصديقية ثانية. شنو المقسم؟ شنو المقسم؟ الدلالة. شنو الأقسام؟ التصورية والتصديقية. المصنف لما أثبت أن التصورية ليست بدلالة، فش راح يصير التقسيم؟ راح يصير من تقسيم الشيء اللي هو الدلالة إلى نفسه اللي هو التصديقية وغيره اللي هو التصورية. التصورية أصلا ليست بدلالة حتى تقسم الدلالة إلى تصورية وتصديقية. قال فتقسيم الدلالة إلى تصديقية وتصورية تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، والسر في ذلك أن الدلالة، يقول السر في كون الدلالة التصديقية هي الدلالة الوضعية، يقول باعتبار هذا اللي ذكرناه من أن الدلالة التصورية دلالة أو ليست بدلالة بل هي من قبيل تداعي المعاني، والواضح إنما وضع إذا كان المتكلم قاصدا للتفهيم. يقول ولذلك إحنا هذا القيد في كتاب المنطق في تعريفنا للدلالة الوضعية لاحظناه في مطلق الدلالة، مو في الدلالة الوضعية، لا في مطلق الدلالة، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الدلالة الوضعية. في مطلق الدلالة شنو عرف المصنف الدلالة؟ كون الشيء بحالة بحيث يعلم من وجوده بوجود شيء آخر. فطرقة الباب مثلا كما يمثل، يقول هاي طرقة الباب مو على كل حالة تدل على وجود شخص طالب لمن في الدار. هاي طرقة الباب مو مطلق وجودها يعني وجود شخص يطلب أهل الدار، لا، ولذلك هو قال بحيث هاي حيثية تقييدية. يقول وجود طرقة الباب على كيفية خاصة هي اللي تدل على طلب من في الدار. شنو هاي الكيفية؟ شنو الكيفية؟ هذا القيد، قيد التفهيم، قيد الإيصال. يقول طرقة الباب التي يقصد منها طلب من في الدار هي التي تكون دالة، أما طرقة الباب كيفما وجدت وكيفما اتفقت فلا تدل على وجود طالب لمن في الدار. كما لو حصلت طرقة الباب مثلا من هبة الريح، هذا المعنى وجود الطرقة، وجود الطرقة بهذه الكيفية لا يعني وجود شخص طالب لمن في الدار. فإذا وجود الدال ليس كيفما اتفق يدل على وجود المدلول، لكن وجود الدال بحيثية معينة هو الذي يدل على الوجود. يقول ولذلك مجرد تصور الطرقة، طرقة الباب، لا يعني وجود طالب لمن في الدار. ليش؟ لأن قلنا وجود الطرقة بكيفية خاصة مع إضافة قصد التفهيم، مع إضافة قصد الطلب، حينئذ تدل على المطلوب أو تدل على المدلول اللي هو وجود الطالب. هذا في مطلق الدلالة. وفي الدلالة اللفظية أيضا نفس الشيء، دلالة الألفاظ، الألفاظ ليست كما اتفقت تدل على المعنى. إذا دلت نقول هذا من قبيل تداعي المعاني. الألفاظ المقترنة بقصد التفهيم هي التي تكون دالة على المعنى. قال مثلا إن طرقة الباب، والسر في ذلك أن الدلالة، يا دلالة هاي دلالة مطلقة المقطع، والسر في ذلك أن الدلالة حقيقة كما فسرناها في كتاب المنطق الجزء الأول بحث الدلالة، هي الدلالة حقيقة هي أن يكشف الدال عن وجود المدلول فيحصل من العلم به العلم بالمدلول، سواء كان الدال لفظا أو غيره. أكو كون كشف وجود الدال يدل على وجود المدلول، وهذا الوجود لا يدل كيفما اتفق، الدال كيفما اتفق لا يدل على وجود المدلول، لا، الدال بكيفية معينة هو الذي يدل. مثلا إن طرقة الباب يقال إنها دالة على وجود شخص على الباب طالب لأهل الدار، فشنو الدال؟ الدال طرقة الباب. شنو المدلول؟ وجود طالب يطلب أهل الدار، باعتبار أن المطرقة هاي ليه صارت الدلالة؟ لطيف، أكو عندنا دال وعندنا مدلول وعندنا دلالة، شنو سبب الدلالة؟ ليش تدل؟ يقول لأن هاي دلالة وضعية، المطرقة وضعت لذلك، الإنسان وضع المطرقة لذلك، زين، فهاي دلالة وضعية باعتبار أن المطرقة موضوعة لهذه الغاية. وتحليل هذا المعنى، ظل حلله حتى نفهم شنو الدال. الدال هو الطرقة مطلقا لو بقيس. يقول أن سماع الطرقة يكشف عن وجود طالب، شنو طالب؟ قاصد، فأكو قصد، أكو قصد التفهيم، هذا القصد مأخوذ في الدال. أن سماع الطرقة يكشف عن وجود طالب قاصد للطلب فيحصل من العلم بالطرقة العلم بالطارق. الطارق مطلقا لا، الطارق وقصده، هذا القصد جزء الدال. ولذلك يتحرك السامع إلى إجابته، بخلاف ما لو حصلت الطرقة من هبوب الريح، هم يركض الإنسان يفتح الباب إذا علم أنه من ذلك الطريق؟ لا، لا، أنه ينتقل ذهن السامع من تصور الطرقة إلى تصور شخص ما، مو مجرد التصور ينتقل إلى وجود شخص ما، لا، فإن هذا الانتقال قد يحصل بمجرد تصور معنى الباب أو الطرقة من دون أن يسمع طرقة، ولا يسمى ذلك دلالة. هذا إذا صار فهو من قبيل تداعي المعاني مو دلالة. ولذا إن الطرقة لو كانت على نحو مخصوص يحصل من حركة الهواء مثلا لا تكون دالة، فالدال مو الطرقة مطلقا، لا، الطرقة المقصود بها هاي اللي هي تدل على وجود الشخص، لا تكون دالة على ما وضعت له المطرقة وإن خطر في ذهن السامع معنى ذلك. هذا الدلالة الوضعية بشكل عام. تعال للدلالة الوضعية اللفظية، يقول: وهكذا نقول في دلالة الألفاظ على معانيها من دون فرق، فإن اللفظ إذا صدر من المتكلم على نحو، مو اللفظ مطلقا، لا تقول لي اللفظ مطلقا، لا، اللفظ على نحو، اللفظ بحيثية، اللفظ المأخوذ بخصوصية، من صدر من المتكلم على نحو يحرز معه أنه جاد فيه غير هازل، وأنه على شعور وقصد، وأن غرضه البيان والإفهام، ومعنى إحراز ذلك أن السامع علم بذلك. شنو إحراز؟ إحراز إحراز، الإحراز يعني العلم، فإن كلامه يكون حينئذ دالا على وجود المعنى، حينئذ يكون دالا على المعنى، مو مطلقا اللفظ مطلقا، لا، اللفظ بهذه القيود يدل على المعنى، أي وجود، أي وجوده في نفس المتكلم بوجود قصدي، قصدي، فيكون علم السامع بصدور الكلام منه يستلزم علمه بأن المتكلم قاصد لمعناه لأجل أن يفهمه السامع، وبهذا يكون الكلام دالا كما تكون الطرقة دالة، وينعقد بهذا للكلام ظهور في معناه الموضوع له إذا ما في قرينة، أو المعنى الذي أقيمت على إرادته قرينة إذا كانت هناك قرينة. ولذا نحن عرفنا الدلالة اللفظية في المنطق بأنها هي كون اللفظ مو مطلقا، لا، بحالة بخصوصية ينشأ من العلم بصدوره من المتكلم العلم بالمعنى المقصود به، ومن هنا سمي المعنى معنى. يقول لذلك احنا نسمي المعنى معنى، المعنى يعني شنو؟ يقول المعنى هو اسم مفعول مأخوذ منين؟ مأخوذ من عنا الشيء، يعني شنو؟ يعني قصده، المعنى يعني المقصود، إذن القصد مأخوذ، القصد قصد التفهيم مأخوذ في المعنى، ومن هنا سمي المعنى معنى، أي المقصود من عناه إذا قصده. ولأجل أن يتضح هذا الأمر، المصنف طبعا يتعب نفسه في هاي النقطة، لأن هي هاي نقطة محورية، هذا فرق عن المشهور أنه الدلالة التصورية وضعية لو ليست بوضعية، فجاب أكثر من مثال. هذا المثال يقول: اعتبر باللافتات، لو كانت الدلالة الوضعية هي دلالة تصورية لكان وجود الدال كيفما اتفق يدل على المدلول، وهذا باطل. لون باطل، يقول هاي اللافتات، اللافتة التي تشير إلى مكان معين من هنا إلى كربلاء مثلا، هاي اللافتة تدل على المدلول كيفما اتفقت إذا شفناها مرمية بالشارع، أو لا شفناها يم الخطاط، الآن الخطاط كتبها وأكمل كتابتها وخلاها على صفحة، هاي هم تدل على أن الطريق من هنا إلى كربلاء؟ يقول أبدا، هذا أدل دليل على أن الدال ليس وجود كيفما اتفق يدل على المدلول، لا، الدال الموضوع بكيفية خاصة، بحيث اجينا ونصبنا هذا الدال في مكان الخاص وعدلنا اتجاهه باتجاه كربلاء قاصدين به التفهيم، حينئذ يدل على المدلول، وإلا الدال مو مطلقا هو الذي يدل على المدلول. فلو كان كلام المشهور هو الصحيح من أن الدلالة الوضعية تصورية يعني تدل على المدلول كيفما اتفق، لدلت القطعة المرمية عند الخطاط على الطريق إلى كربلاء مثلا، والحال أنها لا تدل، هذا أدل دليل على أن مقالتنا هي الصحيحة، وهي أن الدلالة الوضعية دلالة تصديقية وليست بتصورية. قال: ولأجل أن يتضح هذا الأمر جيدا، اعتبر باللافتات التي توضع في هذا العصر للدلالة على أن الطريق مغلوق مثلا، مغلق، أو أن الاتجاه في الطريق إلى اليمين أو اليسار ونحو ذلك، فإن اللافتة إذا كانت موضوعة في موضعها اللائق على وجه منظم بنحو يظهر منه أن وضعها لهداية المستطرقين مقصودا بها التفهيم، كان مقصودا لواضعها، اكو قصد، فان وجودها هكذا مقيدا يدل حينئذ على ما يقصد منها من غلق الطريق او الاتجاه. اما لو شاهدتها مطروحة في الطريق مهملة او عند الكاتب يرسمها، فان المعنى المكتوب يخطر في ذهن القارئ من باب شنو؟ تداعي المعاني، ولكن لا تكون دالة عنده على ان الطريق مغلوقة او ان الاتجاه كذا، بل اكثر ما يفهم من ذلك انها ستوضع، لطيف، ستوضع لتدل على هذا بعد ذلك، لا انها لها دلالة فعلا. مثل الالفاظ، الالفاظ لفظ الكتاب الدال على هذا المعنى موضوع لأجل الدلالة في المستقبل اذا اردت التفهيم وقصدت التفهيم. اما الان لفظ الكتاب من دون قصد التفهيم لا يدل، انما يحصل به الأنس. اذا خلاصة الكلام ان المصنف يخالف المشهور في القول بتبعية الدلالة للإرادة. المشهور قالوا بعدم تبعية الدلالة للإرادة، السر في ذلك ان المشهور اعتبروا الدلالة الوضعية دلالة تصورية، المصنف اعتبر الدلالة الوضعية دلالة تصديقية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.